يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة من بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. كنا في المرة السابقة قد بدأنا في كتاب النذور، وعرفنا النذر بأنه التزام طاعة من الطاعات، ليست هي الفرض، إنما هي من قبيل المستحب لجعلها إلزاما وفريضة عليه. يعني التزام العبد طاعة من الطاعات، هذه الطاعة صفتها أنها ليست فريضة. يعني النذر لا يكون بأن يكون نذر علي لله من غير نذر أو من غير شيء. ولذلك قلنا التزام العبد لفعل هو من الطاعات المستحبة. فإذا التزم العبد هذا الفعل بهذه الكيفية كان واجب عليه بالاتفاق أن يؤدي ما نذره على نفسه، سواء كان هذا النذر كان علي نذر أن أقرأ مثلا جزئين من القرآن يوميا، أو يكون نذرا معلقا. فأن يقول العبد لله علي نذر إن شفى الله ابني أن أصلي ركعات كذا وكذا من الليل إلى آخره، فسواء كان مطلقا أم معلقا وجب الأداء. وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي صح عنه في صحيح البخاري وغيره: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فلا يعصي أي النذر إنما يكون في الطاعة. ده اللي احنا خلصنا إليه في المرة السابقة، لكن قبل أن نكمل بقية الدرس، بعض أهل العلم عرف النذر أنه ما كان من قبيل الالتزام المشروط، من قبيل الالتزام المشروط، أي قال لكي يكون نذرا صحيحا يجب الوفاء به، يجب أن يكون هذا النذر من النوع المشروط. يعني يجب أن يقول إن حدث كذا فعلي نذر كذا، أو إن حدث كذا فعلي نذر كذا. قالوا والدليل على ذلك العرب لا تسمي الملتزم ناذرا إلا بشرط. يعني العرب تقول على أي إنسان بيلتزم التزام على نفسه، تقول علي أن أدفع كذا وكذا وكذا. العرب لا يسمون هذا الملتزم الالتزام على نفسه بعهد إلا إن كان مشروطا، إلا إن كان مشروطا. ولذلك قالوا النذر إنما يكون بالشرط، النذر إنما يكون بالشرط. مفهومة دي؟ احنا عرفنا الأول تعريف النذر الصحيح أن يكون مطلقا أو معلقا، معلق يعني الشرط، وقلنا أنه يكون قطاعا. لكن بعض أهل العلم قال النذر كي يكون صحيحا ينبغي أن يكون من النوع الثاني الذي هو نذر بشرط. وفي الحقيقة هذا التعريف غير صحيح، غير صحيح لغة ولا شرعا. كيف نعرف بعض أهل العلم أن النذر هو الملتزم بشرط، الملتزم بشرط
فيكم ملتزم بشرط او ده تعريف النادر. بنقول هذا التعريف غير صحيح من جهه اللغه ومن جهه الشرع ايضا. اما من جهه اللغه ثابت عنهم لغه ان من التزم باي فعل سماه نذرا عرف تسمي هذا نادرا ولو لم يشترط. يعني عندهم اي شيء اي احد يلتزم على نفسه بالتزام، ان يقول علي ان ادفع كذا من المال او ان اصلي كذا او ان اصوم كذا، العرب تسميه نادرا ولو لم يشترط، ولو لم يجعله نادرا بشرط. فهذا لغه، ده المشهور لغه المعروف. طبعا ايضا ثبت في الشرع ان النذر يسمى نذرا ولو لم يكن بشرط، وهذا ثابت في الاحاديث الصحيحه في البخاري وغيره. الحديث الذي سوف ياتي بعد قليل حديث ابي اسرائيل، هو رجل راه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب واقفا، قال من هذا؟ قال من هذا؟ قالوا ابو اسرائيل نذر ان يصوم يقوم ولا يجلس وان يكون في الشمس ولا يستظل، وان يظل في الشمس ولا يستظل، نعم، وان يصمت ولا يتكلم. يعني ابو اسرائيل خلط ما كان مشروعا لغيره، نذر ان يصوم لكن على هيئة معينة، صيامه أيضا بجانب أنه صوم شرعي لكنه يمتنع من الكلام ويظل واقفا في الشمس، واقفا وفي الشمس. شاهد من الحديث، شاهد من الحديث أنهم قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يفعل كذا وكذا وكذا، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروه فليتم صومه، يأمرون هو ايه يكمل صيامه ويجلس ويتحول من الشمس. الشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر ابا اسرائيل على هذا النذر مع انه نذر مطلق غير مشروع، صح؟ ابو اسرائيل نذر ان هو يصوم على هيئه معينه. في الحديث انه اشترط هو نظر نظرا مطلقا، كذلك ما صح في صحيح البخاري من قول عمر، ثبت ايضا في صحيح مسلم حينما سئل صلى الله عليه واله وسلم ساله رجل قال اني نذرت ان اذبح ابلا يذبح ابل ببوانة، بوانة ده موضع مكان يعني ببوانة. في آخر حديث قال أوس بن أبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن هذا أيضا نذرا مشروطا. وأيضا مصحة الصحيح من قول الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أختي نذرت أن تحج ماشية ولا تركب، قال لتحج ولتركب صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ إن الله لغني عن عذاب أختك أو عن تعذيب أختك صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه الأحاديث صحت في نذر هو من النوع المطلق. إذن اشتراط بعض أهل العلم في النذر أن يكون نذرا معلقا هو اشتراط غير صحيح، بل الذي صح لغة وشرعا هو ما قلناه من إيه؟ هو ما قلناه من أن هذا الرجل إذا يسمى نذرا سواء اشترط أو لم يشترط، قلنا هذا يؤيده اللغة والشرع أيضا. طبعا في أحاديث كثيرة تدل على أن النذر المطلق نذرا صحيحا، أي غير مشروع. كده وضح بعض من يزيد في التعريف على النذر هو التزام طاعة من الطاعات حق المستحبة التزامها كجهة الفرضية على جهة الفرضية. فقلنا أن هذا التعريف هو التعريف الصحيح، أن يكون التزام وأن يكون في طاعة ليست بفريضة، يكون سواء كان مشروطا أو غير مشروط. أما من اشترط أن يكون مشروطا فهو اشتراط غير صحيح. في المرة السابقة كنا قد وقفنا قولنا هل يكون من تعريف النذر الصحيح، هل يشترط في تعريف النذر الصحيح أن يكون هذا الشيء الذي نذره في ملك الإنسان أنه يصح أيضا من غير ملكه؟ أنت حينما تزم قدر معين بمال لإخراج مالك تشترط أن يكون هذا المال في ملكك أم لا يشترط أن يكون في ملكك؟ هل من شروط صحة النذر يكون ما التزمته على نفسك من مال تخرجه على جهة النذر تملكه الآن أنه لا يشترط، أم أنه لا يشترط؟ في الحقيقة ظاهر كلام أهل العلم التفصيل في هذه المسألة، التفصيل في هذه المسألة. نقول لهم أي كلام أهل العلم نوضح بعد ذلك ما استند إليه من أدلة. قالوا كان هذا النذر غير معين، غير معين فإنه يصح، فإنه يصح أو لم يملك، أو لم يملك العبد هذا الشيء. يعني يقول لئن آتاني الله مالا أنفقنه في جهة كذا وكذا وكذا، نذر علي أنفق أو أن أدخل فلان وفلان من اليتامى والمساكين، هو لا يملك من المال ما يؤدي به هذا النذر. فهنا النوع ده من النذر يسمي مالا بعينه، يسمي مالا بعينه، لم يسمي مالا بعينه. هنا يجوز على رأي أهل العلم أن يقول على جهة العموم إن يسر الله بكذا لأفعلن كذا وكذا، أو لأتصدقن بكذا وكذا، أو لأفعلن كذا وكذا إلى آخره من أنواع الالتزامات على جهة العموم دون تحديد ماله. أما النذر الممنوع هو أن ينذر في مال غيره، مال غيره فيما لا يملك بعينه. قل لله علي نذر أذبح هذه الناقة، ناقة معينة، ويسميها وهو لا يملكها. يقول الرجل أنا طالق، أنا طالق، وهو لم يتزوجها بعد، يعني حينما أتزوجها تكون طالقا. فهنا ننذر في مال غيره، يعني هذا النذر وقع بعينه في مال غيره، فالطلاق أيضا وقع في غير محله. لا الطلاق يقع، النذر أيضا يقع. يبقى النذر هنا لا يقع متى؟ إن سمى مالا معينا وهو لا يملكه، مالا معينا ملك غيره كغيره وهو لا يملكه. يقول لله على النذر يخرج عن هذه الحديقة وقفا لله تعالى، هو متوقع انه يملك هذه الحديقة بعد موته، او هو متوقع ان تحوز اليه هذه الحديقة مع المدة، او هو متوقع ان يحوز هذه الابل او هذه السيارة مع المدة فيسميها بعينها، يقول هذه السيارة نذر الله تعالى ان اجعلها وقفا، او هذه قطعة الارض، قطعة الارض هذه نذرا لله تعالى ان اجعلها مسجدا او وقفا، وهو متوقع ان تقول اليه ملكية هذا الشيء. الشاهد ان هو سمى شيء بعينه وهو لا يملكه، هذا النذر لا يصح. ما معنى لا يصح؟ معناه انه لا يلزم، معنى انه لا يلزم، نذر غير صحيح. فأهل العلم يقول بهذه التقسيمة أو بهذا التقسيم، هو ما تعارضت في ظاهره الأدلة، فقد ورد في حديث الضحاك في صحيح البخاري وغيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا نذر فيما لا يملك. نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. هذه اللفظة في الحقيقة قالها صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الضحاك، وقالها أيضا في حديث المرأة، قالها أيضا في حديث المرأة. يحسن بنا أن نسمع المناسبة حتى يتبين لنا موضع كلام أهل العلم. في المرأة هذه عند أبي داود وغيره أن هذه المرأة هربت من المشركين، هربت من المشركين على ناقة ليست لها، ناقة خدتها منهم وجريت عنها. كان ايه؟ فروق الصدقة؟ فروق الصدقة، نعم. فأخذت ناقة، هربت على ناقة ليست لها، وقالت نذرت لله إن نجاها الله من الكفار أن تذبح هذه الناقة، أن تذبح هذه الناقة. ثم سألته صلى الله عليه وآله وسلم أجابها بقوله: ولا نذر فيما لا يملك الإنسان، لا نذر في معصية، ولا نذر فيما لا يملك الإنسان، ولا نذر فيما لا يملك الإنسان. خذوا بالكم هنا، هي جاءت المرأة إلى ما لا تملك، فلحته أو نذرته، كانت هذه معصية، كانت هذه معصية، كانت هذه معصية. أتت لو جت لمالي ليس مالها أساسا، ليس مالها مش مالها، وذبحته يكون هذا النذر باطل، نذر غير صحيح، ولا ملزم لصاحبه فضلا عن أن صاحبه آثم. الله صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أمرين: لا تنذر في معصية، ولا تنذر فيما لا تملك حتى لو امتلكته فيما بعد، حتى لو تملكته فيما بعد. يبقى المرأة دي لو ذبحت الناقة على هذه الصورة مرتكبة حين، الخطأ الأول أنها تصرفت في مال غيرها، الخطأ الثاني أنها التزمت ما لا يلزم، لأنها التزمت شيء ليس في ملكها. شاهد من الحديث أنه ينهى صلى الله عليه وآله وسلم بل يبطل، بل يجعل النذر فيما لا يملك الإنسان نذرا غير صحيح، لأن هذا الأصل في النفس لا نذر. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة أو لا صيام أو لا حج، أي لا نذر صحيح أو لا نذر ملزم. المهم أن النذر غير صحيح في هذه الصورة. طيب، هذه أو هذا هو الدليل المثبت أن النذر فيما لا يملك العبد نذرا غير صحيح. إذن ما الذي جعلهم يفرقون هذه التفرقة بين أن يسمي وبين أن لا يسمي؟ الذي جعلهم هو ما ورد من قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. بقية الآية يقول: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. أيضا هنا جعل هذا الكلام ملزم لصاحبه: عاهد الله عهدا لئن آتاه ليفعلن كذا وكذا وكذا. صحيح هذا النذر مشروط، وهو يدل على أن النذر المشروط واجب الوفاء به، لكن الشاهد من كلامنا أن هذا الذي عاهد الله أو نذر، لأن هذا العهد بمعنى النذر بالضبط، عاهده على شيء ليس في ملكه، لأنه بيقول لئن آتانا من فضله. لذلك جمع أهل العلم هذا الجمع، قالوا هذا الرجل نذره صحيح وهو ملزم له، وذلك عوقب بإخلاف النذر لكونه نذر نذرا عاما غير محدد. فإن آتاني الله من فضله، يعني لما يجي لي فلوس، لما يجي لي مال افعل كذا وكذا وكذا، صح؟ لم يحدد شيئا بعينه. يقول لله علي نذر ان اتبرع بهذا البيت، او ان اوقف هذه الارض، او ان اذبح هذه الناقه، وسمى شيئا بعينه هو الان ليس في ملكه، هو المنهي عنه. اما الايه فالايه محموله على من عاهد او نذر نذرا، وهذا النذر غير محدد غير محدد. هذا الجمع متفق عليه، حتى هذا الاتفاق الحافظ ابن حجر في الفتح كتاب النزول ان النذر ان كان غير معين فانه يكون نذرا صحيحا، اما ان كان بالمعين فان هذا النذر لا يكون نذرا ملزما، جمعا بين الآية والحديث. وحكى أيضا هذا الجمع المحلق الجزء الثاني، الطلاق لا هذا الطلاق ده في حديث، يعني ايه اسمعي هيقول ايه؟ لا الطلاق عشان مفيش حديث عارضه، لكن النذر فيما عارضه، النذر في عارضه شيء، وهو الآية التي صححت التزام الرجل. لذلك اضطروا ان هم يجمعوا بين الدلين، يقول نعم الآية في شيء عام، الرجل يقول يعاهد على انه لئن اغناه الله عز وجل من فضله هيتصدق ويفعل كذا وكذا، اما الاخر ولا نذر فيما لا يملك، فيبينه بسبب الحديث، يبين في الحديث ان مرة كنت عايز تذبح الناقة دي بعينها،
يعني عدم
التعيين. نعم يجعل النذر ملزما، عدم التعيين يجعل النذر ملزما. بقية تعريف النذر احنا قلنا التزام، طاعة من الطاعات، طاعة مستحبة من الطاعات على جهة الالتزام، وان يكون هذا الشيء في ملكه، كان النذر مالا، ان لم يكن في ملكه فيصح منه النذر على غير التعيين، يعني ما يعيش هذا التعيين. الكلام ده الجمع ده قاله الحافظ ابن حجر في الجزء 11 جزء 11 من فتح كتاب النذور في صفحه 586، وقاله ايضا ابن حزم في المحلى في الجزء الثاني صفحه 23 و24 الجمع بين الدليلين. قلنا في التعريف يلزم طاعة من الطاعات، وذلك لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لو احنا قلنا أنه التزام طاعة من الطاعات بمعنى أنها واجبة الأداء، يعني لازم يؤدي هذا النذر، فإن نذر معصية فلا يجب عليه، فهنا يوجد مسألتين. المسألة الأولى وهي إذا نذر مباح، نذر مباح يعني لا كان نذره طاعة ولا هو معصية، هو معصية فإن ينذر على نفسه أي نذر، فيلتزم نذرا ألا يشرب من المكان الفلاني، أو يلتزم نذرا ألا يمشي من الطريق الفلاني أو من الشارع الفلاني، يلتزم أي شيء هو من قبيل المباح، هو من قبيل المباح، أو يلبس ملابسا معينة أو لا يلبس ملابسا معينة. طبعا هذه الملابس اللي يلبسها او التي لا يلبسها هي حلال، طبعا متكلمش عن حاجه محرمه او الحاجه الواجبه، مش نقول نذر على نفس نذرا ان يلبس ما يستر عورته، فهذا لا يدخل في التعريف، لان احنا نقول التزام طاعه ليست على وجه الايه الوجوب، انما طاعه مستحبه، صح؟ طيب اذا نذر هذا الرجل نذرا هو من قبيل المباح، ليس من قبيل الواجب، ليس من قبيل الطاعة، ولا هو من قبيل المعصية. المسألة الثانية: إذا نذر هذا الرجل نذر معصية، نذر معصية، فالاتفاق لا يلزمه حتى، يعني إيه؟ يجب علي ألا يوفي، عليه ألا يوفي، نذر عن نفسي معصية من المعصية، أي معصية في الكلام. فأول شيء احنا نقول له ايه؟ لا يجب عليك الايه؟ النذر، بل يجب عليك الكفارة. لكن المسألة اللي احنا نتكلم فيها، هل عليه كفارة؟ عليه كفارة أم أنه ليست عليه كفارة؟ نذر المباح حلف فيه أهل العلم، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن هذا النذر يجب، هو قول الإمام أحمد وابن قدامة صاحب المغني وغيره، أن هذا النذر يجب سواء كان في طاعة مستحبة سواء كان في مباح، سواء كان في مباح. فلو نذر على نفسه حرام هو يثبت الشرع أنه طاعة مستحبة، أو لم يثبت الشرع أنه طاعة بالمرة، فإنه عندهم يلزم هذا الناس. ليه؟ قال ليه يلزم هذا الناس؟ أي الحديث الصحيح من المرأة التي نذرت أن تضرب على رأسه بالدب، قالت إني نذرت لئن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك الدب، هل كنت نذرت فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك. حلو هذا الحديث كل على أن نذر المباح يجب الالتزام به، يجب الالتزام به. وذهب الجمهور أن هذا النذر لا يلزم، أن هذا النذر لا يلزم، وأن النذر لكي يكون ملزما ينبغي أن يكون في جنس الطاعة. في الحقيقة هذا من قال بأن النذر لا يكون إلا في طاعة، وإذا نذر في المباح فإن هذا النذر لا يلزم، قولهم أقوى وأقرب، ذلك لأنهم احتجوا بعدة أحاديث، وفي نفس الوقت ردوا على حديث الذي استدل به الآخرون أي المجيبون لنذر المباح. قالوا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح وفي غيره من حديث أبي إسرائيل كما سمعتم من قبل أنه نذر الصوم وأن يقوم في الشمس على الصفر وأن يقف ولا يتكلم إذا أبو إسرائيل فطاعة لغيرها، أما الطاعة فإنها إيه؟ إنها الصيام، وأما غير الطاعة فإنه ألا يتكلم وألا يستظل وألا يجلس بألا يتكلم وأن يظل واقفا ولا يستظل قال صلى الله عليه وآله وسلم مروه فليتم قومه وليتكلم وليتحول من الشمس وليجلس يبقى أمره صلى الله عليه وآله وسلم لأن يؤدي ما هو طاعة فقط. أهل العلم حولوا أن هذا الحديث في نذر المعصية، وممن تصور هذا الإمام مالك أمره بأن يتم صومه ولم يأمره بكفارة إلا على أن نذر المعصية لا كفارة فيه. في الحقيقة أهل العلم ردوا عليه مقالته هذه، منهم ابن عبد البر في التنهيد في الجزء العاشر، ومنهم ابن رشد ومنهم الإمام بخاري ومنهم غيرهم من أهل العلم، قالوا ما فعله أبو إسرائيل هذا ليس بمعصية، كون الرجل يظل صامتا ولا يتكلم، وما يقال أنه التزم ما لم يلزمه بالشرع، أو أنه التزم شيء لم يحببه إليه الشرع. أقصى ما يقال في فعل أبي إسرائيل أنه التزم أن يقف، والوقوف ليس بالمعصية، والتزم ألا يتكلم، وعدم الكلام ليس بمعصية. وإن نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، حتى لو لم يرد هذا هذه الفعلة لم يأتي في الشرع ما يدل على أنها معصية، حتى لو ربطها بالصوم، ما هو رد عليه هذا يعني قال له ان الصوم يكون في الطاعة فقط ولا تلتزم بالامتناع عن اي مباح من المباحات، يعني الصوم منع الانسان من مباحات زي الاكل والشرب صح وغيرها، ولم يمنعه من الايه من الجلوس، ولم يمنعه من الكلام، ولم يمنعه من الجلوس في الظل، خلاص يبقى منعه الصوم منع العبد من بعض المباحات حرمها عليه زي الاكل والشرب والجماع، ولم يمنعه من البعض الاخر. هذا الرجل اراد ان يلتزم ما لا يلزم، اي جنس ما لم يلزم هذا هو من جنس المباح وليس من جنس المعصيه، يعني هذا الرجل لم يلتزم معصيه انما التزم ان يدخل في صومه حدا جديدا وهو المباح ففي الحقيقة هذا الحديث هو أقرب لكلام أهل العلم الجمهور من أن نذر المباح لا يلزم، منه إلى فهم الإمام مالك من أن هذه معصية. فهذا الدليل الأول عندهم هو ما صح من حديث إسرائيل، والدليل الثاني هو ما صح أيضا أن الرجل قال أقرأ هذا الحديث بعد قليل أن أختي نذرت أن تحج ماشية ولا تركب، أمره أن تتم حجها وأن تركب أي رواية الله عن تعذيب أختك لغني، أو إن الله لغني عن تعذيب أختك، عن تعذيب أختك نفسها. يبقى في الحديث هنا الثاني، هذه المرأة نذرت أن تحج ماشية، حج نفسه في الحج لا شيء فيه، الطواف على قدميه لا حرج، على ناقة لا حرج، أو على أي شيء آخر غير الناقة وغير المشي لا حرج عليه. على الحرج أن تلتزم هيئة من هذه الهيئات المباحة، أن تلتزم هيئة من هذه الهيئات المباحة، تلزم نفسك تقول الحج لا تركب. لكن افرض واحد لا يستطيع أن يحج ماشيا، هذا لا شيء فيه، يعني لا نأمره بأن يركب، ومن ركب ركب، لا نأمره بأن يمشي. الشرع جاء بالحج مطلقا كون الإنسان يأتي الحذاء أو يخلع الحذاء أو يركب أو يمشي، هذا كله من المباحات. طبعا بتفصيل شوية موضوع لبس الحذاء وعدم الحذاء، لكن يهمنا موضوع الركوب على الركوب. أبو إسرائيل، لا أبو إسرائيل لم يرمي، أبو إسرائيل لم يلقي بيدي إلى تهلكة، لأن دي ما فيهش واحد، يعني لو راح وقف الشمس كل فترة قيام اليوم يعني واقفا على قدميه في الحاجة، ممكن في موقف تقف ما لفينا عن 15 ساعة هتفرق بس من تقف الشمس، لأن الشمس لم تظل 15 ساعة. لكن هو أبو إسرائيل قال ما مش هيحصل، يعني جات الشمس هو واقف، ما جاتش الشمس هو برضه واقف في وش الشمس كده، لكن مش هيتحرم هو يستعد عنها. فهذا لا يؤدي بالشخص الى التهلكة اساسا، ولو ادى به الى التهلكة لبينه صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا باب تهلكة لبينه، كما بين للمرأة ان الله عن تعذيب اختك لغني. نقول ان كون الحج ماشيا او راكبا هذا لا حرج فيه، ولذلك امرها صلى الله عليه واله وسلم ان تحج ولتركب. كلمة ولتركب ليست على جهة الوجوب، يعني ليس واجبا على المرأة أن تركب، لكن هذا رد لكلامها لما التزمته على نفسها من عدم الركوب، فقال لتحج ولتركب. كان هنا أمرها بأن تؤدي ما فيه طاعة، ونهاها عن الالتزام، فهو من قبيل المباح، هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث صح ما لا يقل عن 4 أو 5 حالات التزام بأشياء هي من قبيل المباح. حيث عنه صلى الله عليه وآله وسلم منها رجل كان يطوف رابطا أخيه في يديه كأنه يقوده، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يفك هذا الخيط وليطلقه يجعله هو يطوف كما شاء، فأمره بما هو طاعة بصيب خير، ونهاه أن يلتزم ما لا يلزمه من أنواع المباح. ولذلك يكون الصحيح هو ما قاله أهل العلم أنه إذا التزم على نفسه بنفسه هو من نوع المباح أنه لا يلزمه. رد أهل العلم على قول الإمام أحمد لأنه يلزمه نذر المباح هذا، لأن الحنابلة ومن وثقهم استدلوا بما وقع في صحيح مسلم وغيره من المرأة التي في البخاري، من المرأة التي التزمت نذرت أن تضرب بين يديه بالدف حسب نذره، لعلنا في المرة القادمة نقرأ كلام حافظ أننا حديث أننا ألحن رجما في مكان آخر. ردوا على الجمال هذا الحديث بأن هذه المرأة فعلتها هذه قد تحولت من النباء إلى طاعة، وهذه الطاعة هي عبارة عن الفرحة العظيمة التي ينبغي أن تعم كل مسلم لعودة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سالما هو من معه صلى الله عليه وسلم. هذه الفرحة من الدين، ولذلك تحول هذا الفعل الذي هو مثل النوم مثل الأكل مثل الشرب مثل أي شيء، تحول من المباح إلى طاعة. يعني ضرب الدف هذه اللحظة أصبح من قبيل إظهار الإعلان بالفرح. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتحول كما يفعل رجل منا ينام لأنه متعب، والآخر ينام لأنه متعب، نعم صح، ولكنه ينوي التقوي على طاعة الله عشان يعرف يصلي مثلا أو عشان يستطيع أن يطلب العلم. فأصبح هذا النوم رغم أنه مباح انقلب هذا النوم من كونه مباحا إلى كونه طاعة. فقال نفس هذا الكلام حدث مع المرأة، كلام صحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم أولا الحديث يقول من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي فلا يعصي، فهذا نص صريح في أن النذر إنما يكون في الطاعة ولا نذر في المعصية. والآخر هو ما ورد الأحاديث الصحيحة التي سمعتموها من عدة وقائع، ملخص هذه الوقائع هي أن أصحابها التزموا بنذر المباح فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أمرهم بألا يلتزموا بهذا النذر، ولم يأمرهم بكفارة، وهذا أمر مهم، ولم يأمرهم بكفارة. إذن أمرهم ألا يلتزموا المباح، لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بعوض، يعني لم يقل لهم وعليكم كفارة عوضا عما التزمتموه من هذا النذر. هنقف عند هذا الأمر، والمرة القادمة معذرة أن حريص أن أدرك أمر ما إن شاء الله، والمرة القادمة نتكلم على كفارة النذر. كفارة النذر يعني النذر أجب فيه والمتفق عليه أن يؤديه العبد إن كان مستطيعا. طيب من لم يستطع فماذا عليه؟ ماذا عليه؟ هذه التي اختلف فيها اهل العلم بين القائل بان عليه كفاره وبين القائل بانه ليس له طريق الا بان يؤدي من سلمه فقط. اقول قولي هذا واستغفر الله.